بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في تبويبه على صحيح الإمام مسلم: باب إكرام الضيف وفضل إيثاره. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب الأشربة: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن فضيل بن غزوان عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إني مجهود. فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك، حتى قلن كلهن مثل ذلك: لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فقال: من يضيف هذا الليلة رحمه الله؟ فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله، فقال لامرأته: هل عندك شيء؟ قالت: لا، إلا قوت صبياني. قال: فعلليهم بشيء، فإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أنا نأكل، فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى السراج حتى تطفئيه. قال: فقعدوا وأكل الضيف. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع عن فضيل بن غزوان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار بات به ضيف فلم يكن عنده إلا قوته وقوت صبيانه، فقال لامرأته: نوم الصبية وأطفئ السراج وقربي للضيف ما عندك. قال: فنزلت هذه الآية: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قال: وحدثناه أبو كريب قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليضيفه، فلم يكن عنده ما يضيفه، فقال: ألا رجل يضيف هذا رحمه الله؟ فقام رجل من الأنصار يقال له أبو طلحة فانطلق به إلى رحله، وساق الحديث بنحو حديث جرير، وذكر فيه نزول الآية كما ذكره وكيع.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث بوب عليه النووي كما ترى إكرام الضيف، وفي هذا تحت هذا العنوان أدلة كثيرة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وقال الله عز وجل منبها على أهمية الإتساء بإبراهيم عليه الصلاة والسلام في ذلك: وهل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال: سلام قوم منكرون، أي ما عرفهم. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال: ألا تأكلون؟ وهذه الآية من أصول الضيافة تعتبر وآدابها، لفوائد كثيرة فيها سبق ذكر بعضها في الدرس الماضي. وإكرام الضيف واجب، لا سيما جائزة الضيف، وهم لم يقولوا إطعام الضيف، ما يقولون، يقولون إكرام الضيف، والإكرام أعم من الإطعام. الإكرام يشمل إطعامه والإحسان إليه وإتحافه ودفع الضرر عنه إن كان مثلا غير آمن فيؤمنه ما دام ضيفا عنده. ولهذا لو خاس إنسان في ضيفه فإن الفقهاء يضاعفون عليه الدية، كثير منهم باعتبار أنه لؤم ويعني كان في حالة أمن، كان آمنا، فإذا اعتدى على ضيفه فإن اللوم عليه شديد. وفضل إيثاره، إيثار الضيف، الإيثار من حيث هو محمود، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ولا سيما في أمور الدنيا، أما أمور الآخرة فقد قال الله عز وجل في ذلك فليتنافس المتنافسون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، أي لو لم يجدوا إلى الاستهام على الصف الأول فلا يؤثر به. قال النداء، وقال ابن عباس ما كنت لأوثر بنصيب منك أحدا. فالأصح أن الإيثار بالقربات الأولى تركه. عائشة إنما آثرت مكان قبرها بقرب النبي صلى الله عليه وسلم إكراما لعمر، لما كانت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب عمر ويكون وكان رفيقا له سفرا وحضرا، فأدخلته في دارها ودفن بجانب النبي صلى الله عليه وسلم وهي دفنت في المقبرة. فإذا رأيت أدلة الإيثار وفضل الإيثار وهي كثيرة، فهي في الإيثار في الأمور الدنيوية، أثنى الله على من يؤثر على نفسه وعلى الأنسان ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي في حالة جهد. وهذا الرجل وزوجه آثرا على أنفسهما في حالة خصاصة. جاء هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إني مجهود، وهذا قد حلت له المسألة، المجهود تحل له المسألة، يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلى ريح ثلاثة. وذكر منهم ورجل أصابته فاقة شديدة، أي جوع شديد جهد، حلت له المسألة حتى يصيب قوام العيش أو قال سدادا من العيش، يعني يدفع عنه ذلك الضرر. فهذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ولي أمره منزلة الأب، قال إني مجهود، أي بلغ بي الجوع مبلغا شديدا حتى أجهدني، يعني بلغت مشقة حاجة شدة جوع. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفع عنه هذا الضرر، وسعى في دفع هذا الضرر عنه، والله في عون العبد ما كان العبد والعبد في عون أخيه، ويلتمس له من أبياته هل عندكم كذا، هل عندكم، ما وجد شيئا. أرسل إلى بعض النساء قالت والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء، الماء ما يشبع في حالة الجوع، ما يشبع الماء، قد يكون موفر عند هذا المجهود ما أغنى عنه شيئا. فإذا رأيت من أهل العلم من يقول الماء غذاء، فعلا الماء غذاء لمن يجد شيء من الغذاء، أما بذاته بمفرده فإنه قد تأتي مرحلة لا يغني من الغذاء شيء ويموت الإنسان جوعا بجانبه، بجانبه الماء مع وجود الماء. ومن أجعلنا من الماء كل شيء حي، إلا أنه كما سمعت هذا يكمل هذا، ما عندي إلا ماء، ثم أرسل إلى أخرى ثم مثل ذلك وهكذا إلى أخرى، أبيات النبي صلى الله عليه وسلم ما فيها شيء. وتأمل هذا الموقف الآن من حال النبي صلى الله عليه وسلم، أكرم الخلق على الله. 9 أبيات ما يحصل لهذا الضيف تمرة، كل واحدة تحلف ما معها إلا ماء. والله يا أخوان إنه شيء يعني يجعل الإنسان يحتاج أن يدرس مثل هذه السيرة ويتأمل فيها كثيرا. هذه سيرة عظيمة، لو كانت الدنيا مكرمة ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم هي بجانبه مثل التراب، مجرد ما يقول اللهم صبها اعطيني لأعطاه. ولكن ما دعا الله عز وجل في هذا الحال كله، في هذا الجوع كله، ولا قال ضيفي يا رب اعطيني يا رب ضيفي لا يرجع جائع، بل صبر حتى في مثل هذا الحالة الضيق، أن يأتي الضيف عندك ما تجد له ما تضيفه، ويصبر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وهكذا يعمد إلى أصحابه من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من ينوب عني، لسان حاجه ما حاجة لسان حاله ما وجدت ما أضيفه. بل منطوق ذلك من يضيف هذا الليلة رحمه الله، والنبي جاوع بيته ما فيه تمر حتى، وتعلم حديث الحيث بيت ليس فيه تمر جياع أهله، هذا الآن ما فيه تمر حتى تمره ما وجدها لضيفهم، فإذن هم جياع، النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته جياع. من قال لك النبي صلى الله عليه وسلم كان ثري؟ قل له هذا ماذا فين تضعه هذا الآن؟ مثل هذا الحديث، هل هذا حالة ثرى ولا حالة جوع؟ إنما هذا الحال الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم، تأتيه أموال فينفقها فيصبر على ما أراده الله. فقام رجل من الأنصار، قام أولا امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمره متبع، ثانيا أنه سمع دعوة عظيمة يبتغي بها رحمة الله سبحانه، خير له من كل ما عنده. الأنصار قال أنا يا رسول الله، انطلق به إلى رحله أي إلى بيته إلى مسكنه، الرحل قد يطلق على ما يسكنه الإنسان، منزل من حجر أو مدر أو شعر أو وبر، بيته. ويقال البيت في سكن الواحد والعازب والمتزوج بيتي، وما يشترط أن يكون البيت لابد فيه عائلة حتى يسمى بيت، يعني لو عندك خيمة أو غرفة واحدة تسكنها أنت عازب هذا بيتك، هذا بيت. الله جعل لكم بيوتكم سكنا، وهو يشمل الخيمة وغير الخيمة. لكن هل يقال للشجرة بيت؟ طاهر لا، الذي يسكن تحت شجرة ما هو بيت، لأنها شجرة ما تظله ولا يعني ما تدفع عنه الحر والقر غالبا. أما البيت الذي يدفع الحر والقر يستدفئ به يدفع الحر منه هكذا. وانظر إلى صنيع هذا الرجل مع زوجه، قال امرأتي هل عندك شيء، هو ما يدري هل عندها شيء أو لا، إنما توكل على الله وروح به كأنه يظن أنها عندها شيء. قالت لا إلا قوت صبياني، قال فعلليهم بشيء. ذكر النووي أن هذا ما كانوا بلغوا الصبيان بالجوع بهم إلى مستوى جهد هذا المجهود، فإنه لو كان الحال بلغ هذا لكان بدأ بنفسك ولا بلغ به الجوع هو وأهله كذلك، مع وجود جوعه إنه جائع وهي جائعة بدون عشاء، إلا أن ذلك مجهود، وهذا وأولاده وزوجته وأولاده ما بلغ بهم الجوع حد الجهد، وإلا لكان هو وأولاده أحق للحديث المذكور. وأنه آثر على نفسه وعلى أولاده مع وجود الجوع والخصاصة، إلا أن الخصاصة الموجودة عنده دون ما بلغ بهذا المجهود الذي التمس النبي صلى الله عليه وسلم من يكرمه. فإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج، ويدل على أنه ما عنده منزل، هذا الصحابي ما كان معه منزل خاص به وبضيفه بمفرده، بل ما عنده إلا المكان الذي هو له ولزوجه. الذي يقول هذا أبو طلحة رضي الله عنه في هذا القول، نظر أبو طلحة كان موسرا ولعله لم يكن موجودا آنذاك في حال وجود هذا المجهود، إنما هو أنصاري آخر آثر على نفسه مع جوعه وأهله. فإذا دخل ضيفنا فاطفئ السراج. لماذا؟ لأنه إذا كان هو وزوجته بجانبه جالسان والضيف يأكل، ربما انقبض الضيف قال أنا ما سأكل، كلوا معي. يعني انقبض يقول لماذا ما يأكلون أهل البيت؟ عند العرب أنه لا بد لصاحب البيت، يعني خاصة هو بمفرده يأكل، وخاصة في حالة جوع شديد، أريه أن نأكل. فإذا هو أهوى ليأكل فقومي إلى السراج حتى تطفئيه. قال فقعدوا هو وزوجته على جانب والسراج منطفئ والضيف يأكل. فلما أصبح غدا النبي صلى الله عليه وسلم قال عجيب الله من صنيعكم وضيفكم الليلة. أطلع الله نبيه وأوحى إلى نبيه حال هذا الفعل، هذا المضيف كيف آثر على نفسه. فإذن يا أخوة الكرام، الكرم ما هو فقط من الثراء، الكرم من جود النفس، من السخاء. الكرم سخاء وسماحة وصبر. قال النووي رحمه الله هذا الحديث مشتمل على فوائد كثيرة، منها ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم البيت من الزهد في الدنيا والصبر على الجوع وضيق حال الدنيا، ومنها أنه ينبغي لكبير القوم أن يبدأ في مواساة الضيف، ومن يطرقهم بنفسه فيواسيه ما من ماله أولا بما تيسر أن أمكنه، ثم يطلب له على سبيل التعاون البر والتقوى من أصحابه. ومنها المواساة، لا ما طلب له إلا عند العجز النبي صلى الله عليه وسلم، المواساة في حال الشدائد، الإيثار والمواساة، وأن الإنسان في حالة الشدائد، يعني في حالة الشدائد يكون متصفا بالمواساة. ذكروا أنه حصل مرة حصل جوع في هذه البلاد شديد، مرة من المرات يعني إلى مستوى شديد الجوع، وأن واحدا كان عنده تمر، عنده نخل ويبقى في نخله، فإذا جاء إنسان فقير أو جائع يأتي يأخذ من التمر ويختفي، يختفي من أجل لا يحرجه ويتركه يأكل حاجته ثم يذهب. وهكذا مزرعته على الجادة طريق، كل ما رأى واحدا ما يقول له ارجع، لماذا تدخل بستان الناس؟ لا، بل إذا دخل ويريد يأكله يختفي، خليه يأكل براحته. فمات هذا الرجل فرأوه في حالة طيبة، رأوا له عدة رؤى في حالة طيبة، لأنه كان يعني يؤثر هؤلاء ويترك لهم راحتهم يأكلون. وهذه الصفة أيضا ما زالت موجودة في بلاد مارب، المار بين المزرعة يأكل حاجته. أنا ما فعلتها ولا قد رأيتهم، لكن هكذا أخبروني أنهم متصفون بهذا، الذي يمر بجانب بستان يقطف له من البستان ما أرادوا يأكل ويمشي، يأكل فقط في يأكل أكل ويمشي. وهذا متعودون عليه، أنه من أكل من أخذ أخذ، صفة عربية أصيلة بالكرم، حيث أن يعني غير متخذ خبنة، يعني صاحب البستان أنه صائم في البستان يأخذ يأكل يمشي، والظاهر في كثير من الأمكنة المواساة. ومنها فضيلة إكرام الضيف وإيثاره، ومنها منقبة لهذا الأنصاري وامرأته، وأيضا منها أن هذه امرأة صالحة متطاوعة مع زوجها، ما صيحت تأخذ طعام صبياني، أولادي بيتون جياع وتعطي الناس، وإذا بالبيت معركة، لكنها امرأة متطاوعة وامرأة تحب إكرام ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وذات دين، وبينها وبين زوجها التطاوع، فعلي كذا فعلت. ومنها الاحتيال في إكرام الضيف، إذا كان يمتنع منه رفقا بأهل المنزل، إذا كان الضيف سيمتنع من أكل ضيافته رفقا بأهل المنزل وما يريدهم يأكلون معه وهو لا يكفي. قول أطفئ السراج وأريه عنا نأكل، وأن هذا ما هي خلوة، خلوة زوجها بجانبها. إنه لو رأى قلة الطعام وأنهما لا يأكلان معه لامتنع من الأكل، وهذا بخلاف الضيافة الواسعة التي صاحب الضيافة يقول كلوا. إن هذا قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض السلف لا سيما أبو النهيثم بن التيهان جماعة أنه قدم الطعام وما أكل معهم. ففي حالة الضيف يتحرج إذا كان الطعام قليلا ويرى الناس جياع، لماذا أنا آكلهم جياعهم أحق، ويحب أن يأكلوا معه كما في ضيافة أضياف أبي بكر وفي هذا أيضا. وفي حالة يكون الطعام موجود المضيف سيأكل فلا يتحرجون، أو كانوا كثيرين لا يتحرجون أن يأكلوا ولو لم يجلس. فقال لامرأته هل عندك شيء؟ هذا قال محمول على أن الصبيان لم يكونوا محتاجين إلى الأكل، لم يكونوا مضطرين، وإلا هذا التعليل يدل أنهم كانوا يريدون، ما لو لم يكونوا محتاجين ما تركوا لنا، مو بغير تعليل. فقوله غير محتاجين فيه نظر، ولكن ليسوا مضطرين باعتبار أنهم ما بلغ بهم الجهد. علليهم وإنما تطلبها أنفسهم على عادة الصبيان من غير جوع يضرهم، هذا هو غير جوع يضرهم، إنهم لو كانوا على حاجة بحيث يضرهم ترك الأكل لكان إطعامهم واجبا، ويجب تقديمه على الضيافة. وقد أثنى الله ورسوله هذا الرجل وامرأته فدل على أنهم لم يتركا واجبا بل أحسنا وأجملا. وأما هو وامرأته فآثر على أنفسهما برضاهما مع حاجتهما وخصاصتهما فمدحهم الله تعالى وأنزلوا يؤثرون، وأنزل فيهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وصف الأنصار بذلك أيضا. ففيه فضيلة الإيثار حث عليه، وقد أجمع العلماء على فضيلة الإيثار بالطعام ونحوه من أمور الدنيا وحظوظ النفس. وأما القربات فالأفضل أن لا يؤثر بها لأن الحق فيها لله تعالى. ثم أول أتى بهذه الفوائد العظيمة ثم زلق فأول العجب، زلق فأول العجب، فقال قوله صلى الله عليه وسلم عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة، وذهب إلى مؤولين قال قال قاضي المراد بالعجب من الله تعالى رضاه ذلك الشيء. هذا غلط، العجب صفة تثبت بأدلتها، بل عجبت، بل عجبت ويسخرون، وإذا ذكروا لا يذكرون، وإن تعجب فعجب قولهم، استدلوا بالآيتين وهذا الحديث فبالقرآن والسنة. وعلى ذلك السلف إثبات صفة العجب لله سبحانه وتعالى لا على سبيل دهشة، ولكن على سبيل أن هذا شيء عن خارج عن العادة. فعجب رب العالمين على هذا الذي هو خارج عن العادة لا عن استغراب ولا دهشة. أما عجب الإنسان فعلى ذلك المعنى استغراب ودهشة، والله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أتى أيضا بتأويل آخر، تكلف تكلف، إذا وصل النووي إلى الآيات إلى الأحاديث والأدلة يؤولها، تجد عنده ومن عندهم تكلف يبحثون عن المخارج، يريد المخرج. وقيل مجازاته على الثواب، وقيل تعظيمه ذلك، وهذا ثالث تأويل ثالث. قال وقد يكون المراد عجبت ملائكة الله، ما المكلف إلى نقلته من عجب الله إلى عجبت ملائكة الله؟ ينزل ربك يوم يأتي، قال تنزل ملائكته، ينزل ربك ربنا إلى سماء الدنيا الثلث الأخير من الليل، قال تنزل ملائكته، وأمثل ذلك. وإضافة وأضافه إليه سبحانه وتعالى تشريفا تشريفا. أكل هذا غلط، وصفة العجب ثابتة لله على ما ذكرنا على التفصيل الذي ذكرنا. قال شيخ الإسلام وأما قوله التعجب استعظام للمتعجب من متعجب منه فيقال نعم، وقد يكون مقرونا بجهل سبب جهل بسبب التعجب، يعني بسبب ذلك يعني يتعجب ويندهش، وقد يكون لما خرج عن نظائره، هذا هو الثاني. فأما ما كان بجهل سبب ذلك ويكون متعجبا كذلك بدهشة أو استغراب هذا في حق الإنسان، وأما ما خرج عن نظائره فهذا في حق الله أن هذا شيء خرج عن نظائره وعن عادته فكان ذلك. مثل النسيان بمعنى الترك وبمعنى الذهول، فالذهول لا يجوز نسبته إلى الله، قد نفاه عن نفسه أما كان ربك نسيا، وبمعنى الترك ثابت لله، اليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، نسوا الله فنسيهم. والله تعالى بكل شيء عليم، فلا يجوز عليه أن لا يعلم سبب ما تعجب منه، بل يتعجب لخروجه عن نظائره تعظيما له، هذا معناه إثبات له التعجب لله سبحانه على أن هذا الشيء خرج عن نظائره. يعظم ما هو عظيم إما لعظمته سببه أو لعظمته، فإنه وصف بعض الخير بأنه عظيم ووصف بعض الشر بأنه عظيم، واستدل بالآية بل عجبت، وفي قراءة بل عجبت على قراءة الضم، فهنا هو عجبت من كفرهم مع وضوح الأدلة، عجبت من كفرهم مع وضوح الأدلة، يعني على مبدأ ذلك البيت غاديا في جهله ورائحا إلى متى. إلى متى تستكثر القبائح تستحسن القبائح يا عجبا لك وأنت مبصر كيف تركت الطريق الواضحة. فمعنى هذا التعجب أن تعجب أنهم مع وضوح الدليل وهم يتركونه، يا عجبا لك وأنت مبصر كيف تركت الطريق الواضحة. أعيدها، يا غاديا في جهله ورائحة إلى متى تستحسن القبائح، يا عجبا لك وأنت مبصر كيف تركت الطريق الواضحة. يضاف إلى ما ذكره النووي رحمه الله من معاني هذا الحديث وفوائده، وقد ذكر خيرا كثيرا، والحافظ أيضا ذكر، نقرأ حديث متفق عليه في الحديث، دليل على نفوذ فعل الأب في الابن الصغير إن كان مطويا على ضرر خفيف إذا كان ذلك مصلحة دينية أو دنيا، ومحمول على ما إذا عرف بالعادة من الصغير الصبر على مثل ذلك، الإضافة وتأديب أولاده والاحتيال الشرعي، حيلة شرعية في بعض الحالات، البخاري ألف الحيل مثل هذا، حيلة شرعية على أولاده، وفيه أيضا الحلف بهذا والذي بعثك بالحق، وقد كانوا يحلفون بالله عز وجل بهذه الصيغة، الذي بعثه بالحق هو الله، وفيه الحلف بغير استحلاف، فكل واحد من النساء تحلف غير ما حلفها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا جائز لتأكيد الأمر، وفيه أن كل واحدة من نسائه لها بيت ولها نفقة، لأن كل واحدة تقول ما عندي لك هذا، لو كان نفقة واحدة البيت واحد ما في هذا زيادة على هذا، قد تكون هذه عندها بقية تمر أو هذه لم يبقى عندها. وفيه أن الضيف إذا جاء له حق فهذا الضيافة الآن واجبة كما سبق. وفيه الدعاء لمن يفعل الخير وتشجيع الناس على الخير، كقول جزاه الله خيرا، من يفعل كذا جزاه الله خيرا، وما كان من ذلك. وفيه فضيلة الأنصار رضوان الله عليهم وكرمهم، وهم مشهورون بالكرم قديما وحديثا، مشهورون الأنصار بالكرم. وقوله في هذا الحديث فعلليهم بشيء فإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج، يدل أن ما كان عندهم إلا سرج والسرج كانت معروفة شيء يسير في الليل، وأنه كان في ذلك الزمن يأكل الرجل وزوجته وضيفه، ما كان قبل، ما كان بعد نزول الحجاب، هذا قبل نزول الحجاب، ولو كان بعد نزول الحجاب لما رآها، ربما كانت حتى ولو كان في مكان يقدم للضيف هو. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلعه الله على غيوب، هذا من دلائل نبوته، يطلعه الله على غيوب ويوحي إليه: قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. وفيه أن الليلة تطلق على البارحة، يعني مثلا هذه الليلة وهذا الوقت لو حصل فيه، فيقول لك مثلا غدا في يوم السبت، يقول عجب، يعني حصل الليلة شيء، يعني في البارحة، فربما أطلقت الليلة على الليلة التي قد مضت، على الليلة التي قد مضت، الليلة أي التي مضت. وفيه أن القرآن كان ينزل حسب الحالات، نزلت هذه الآية في هذا الأنصاري وزوجته، نزلت هذه الآية ويؤثرونه. وفيه ثناء الله عز وجل وعلمه بأحوال عباده، ثناؤه على المحسنين، وأن التعديل في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعديل الشرعي محمود، هذا تعديل لهذا الرجل لزوجته بالإيثار وبالصبر، فليس التعديل كله مضر، لا، بل من التعديل ما هو في كتاب الله كثير ومن السنة كثير، ذكر أهل الخير بالخير. وفيه الأكل قاعدا، أنهم ما اعتادوا أن يأكلوا قليلا كان أو كثيرا، حتى التمر جلس النبي صلى الله عليه وسلم مقعيا ويأكل تمرا قاعدا، يأكل قاعدا في أكل قليل أو كثير، هذا هو الأصل، وهو أولى من الشرب قاعدا، فالشرب قائما أهون من الأكل قائما، والأكل قاعدا أولى وأهم من الشرب، ذلك لأن الشرب أخف والأكل يحتاج إلى تأني أكثر، كما جاء في الحديث ذلك أشر. قام رجل من الأنصار قال له أبو طلحة، انطلق به إلى رحله. هذه الكنى كثيرة، إلا إذا كان أبو طلحة قبل أن يحصل له سعة زيد بن سهل، إلا ففي حالة قد كانت حالته أحسن من هذه، ولو كان كذلك ما يقال، ما سيقال له أبو طلحة، يقال له أبو طلحة يعني، بل سيقال له فقام رجل، فقام أبو طلحة لشهرته عند الصحابة، ولا سيما لأبي عند أبي هريرة، فأبي وأبو هريرة ما كان يجهل أبا طلحة زيد بن سهل زوج أم سليم الذي أنس ربيبه، ما يجهله، مشهور في الصحابة، إلا أن يكون في بداية وفود أبي هريرة، وإلا فأبو طلحة كان مشهورا، إلا فهذا إما أبو طلحة آخر لم يكن تبينه، لم يكن مشهورا عند أبي هريرة وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار، وإما أن يكون في بداية قدوم أبي هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عرف أبا طلحة بتلك المعرفة، قال له أبو طلحة، وإلا فبعضهم يقول هو غير أبي طلحة زيد بن سهل زوج أم سليم. ولعل الحافظ يناقش هذه المسألة كما مر بنا أيضا. قال رحمه الله: فقام رجل من الأنصار يقال له أبو طلحة، وبذلك جزم الخطيب، لكنه قال أظنه غير أبي طلحة زيد بن سهل مشهور، وكأنه استبعد ذلك من وجهين: أحدهما أن أبا طلحة زيد بن سهل مشهور لا يحسن أن يقال فيه فقام رجل يقال له أبو طلحة، والثاني أن سياق القصة يشعر بأنه لم يكن عنده ما يتعشى به هو وأهله حتى احتاج إلى المصباح، وأبو طلحة زيد بن سهل كان أكثر أنصاريا بالمدينة مالا، فيبعد أن يكون بتلك الصفة من التقلل، ويمكن الجواب عن الاستبعادين، يعني يمكن أن استبعادين بأن هذا في قدوم أبي هريرة مبدئيا ما كان عرفه، وبأن أبا طلحة ما تجدد له السعة إلا بعد حين، حالة كان في ضعف الحال، ضعف حال، ويمكن الجمع، لكن هذا ذكر الحافظ. ذكروا هذا صحابي في عادة الطهر، يعني في ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في تحريم آلات الطرب غاديا في جهله ورائحه، كقول بعضهم يسمونها الزهديات، كقول بعضهم يا غاديا في غفلة ورائحة إلى متى تستحسن القبائح، وكم إلى كم لا تخاف موفق موقفا يستنطق الله به الجوارح، يا عجبا لك وأنت مبصر كيف تجنبت الطريق الواضحة، وقد حفظناها بتلك الصيغة. إلى هنا، بارك الله فيكم.